السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والكفء والمثيل والنظير والشريك، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام. فرغنا من الجزء الأول من هذا البرنامج الطويل، فرغنا من قصص الأنبياء، ثم فرغنا من الجزء الثاني وكان الكلام فيه عن سيرة سيد الأنبياء والأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بدأنا في الحلقة الماضية عن تاريخ الخلفاء، وكان حديثنا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الخل الوفي والصديق الصدوق لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفنا على اسمه وعلى كنيته وعلى ألقابه وعلى نسبه وعلى زوجاته وعلى أولاده رضي الله عنه. وفي هذه الليلة المباركة حديثنا يدور عن قصة إسلام أبي بكر ودعوة أبي بكر وابتلاء أبي بكر رضي الله عنه. عنوان الحلقة: إسلام أبي بكر ودعوته وابتلاؤه رضي الله عنه. عندما تسمع هذا الكلام ستجد نفسك أمام قمة شامخة، أمام طود سامق مرتفع وراسخ رضي الله عن أبي بكر، الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا كافر أو منافق. اللهم اجمعنا بأبي بكر رضي الله عنه تحت لواء حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. كيف أسلم الصديق رضي الله عنه؟ كان إسلام الصديق وليد رحلة طويلة في البحث عن الحق، في التنقيب عن الخير. فلقد نشأ رضي الله عنه في بيئة جاهلية تغرق في الظلمات وتتقلب في كثير من المنكرات. نشأ في بيئة جاهلية تعبد الأصنام، تشرب الخمر، تلعب الميسرة، تأكل الميتة، تأكل الدم، تئد البنات، تظلم النساء، تظلم العبيد، تظلم الضعفاء. فترك رضي الله عنه كل هذا الغثاء، ولم تتلوث فطرته بهذا الركام الكثيف من الباطل، فلم يسجد لصنم قط رضي الله عنه، ولم يشرب الخمر في حياته قط رضي الله عنه. وكان كثير الإنصات لكلمات أولئك النفر الذين يبحثون عن الحق، الذين حملوا راية البحث عن الحقيقة، كأمثال زيد بن عمرو بن نفيل، هذا الذي مات قبل بعثة النبي، وأخبر النبي أنه سيبعث أمة واحدة، هو من أهل الجنة مع أنه مات قبل البعثة، لكنه لم يتلوث بعبادة الأصنام ولم يتلوث بملوثات الجاهلية، كان أبو بكر يسمع لهؤلاء، لزيد بن عمرو بن نفيل، للقس بن ساعدة هكذا، ولهم أمثال من بعض الرجال، ورقة بن نوفل. حدث الصديق رضي الله عنه عن نفسه قال: كنت جالسا بفناء الكعبة، وكان زيد بن عمرو ابن نفيل، على فكرة ده عم عمر بن الخطاب، زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد، وهو واحد من العشرة المبشرين بالجنة. هذا الرجل كان على التوحيد، لم يعبد صنما، لم يأكل ميتة، لم يأكل ذبيحة لم تذبح على غير اسم الله، هذا قبل البعثة. وكان يقول: ويحكم يا أهل مكة، شاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء فأنبت لها به الكلأ ثم تذبح على غير اسمه. كان لا يأكل من ذبائحهم ولا يسجد لأصنامهم. قال أبو بكر: بينما أنا بفناء الكعبة إذ رأيت زيد ابن عمرو ابن نفيل قاعدا، فمر به ابن أبي ابن الصلت، مر به ابن أبي الصلت، فقال: كيف أصبحت يا باغي الخير؟ قال زيد: بخير. قال: هل وجدت؟ قال: لا. فقال ابن أبي الصلت وكان شاعرا: كل دين يوم القيامة إلا ما مضى في الحنيفية بور. وله أشعار أخرى تقطر بالتوحيد: ألا إن كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء لا محال زائل. فالشاعر بيقول لزيد بن عمرو بن نفيل: هل وجدت بغيتك؟ قال: لا. قال: ألا؟ قال: كل دين يوم القيامة إلا ما مضى في الحنيفية، في دين إبراهيم وإسماعيل، الحنيفية السمحة، في الحنيفية بور، يعني هالك وباطل ولا يلتفت إليه. ثم قال: أما إن هذا النبي المنتظر منا أو منكم؟ قال أبو بكر: ولم أكن سمعت قبل ذلك اليوم بنبي منتظر. فخرجت إلى ورقة بن نوفل وقصصت عليه الذي سمعته، فقال: نعم، إن هذا النبي المنتظر من أوساط العرب نسبا، وقومك أوسط العرب نسبا. قلت: يا عم، وما يقول النبي؟ قال: يقول ما قيل له، يعني الوحي المنزل عليه من السماء. ثم قال: وإنه لا يظلم ولا يظلم ولا يظالم. قال الصديق: فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت به. سأل النبي يوما الصحابة: هل منكم من أحد يحفظ كلام قس ابن ساعدة في سوق عكاظ؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله، أنا كنت حاضرا يومها في سوق عكاظ، وهو من فوق جمله الأورق يقول: أيها الناس اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، إن من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، إن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا، مهاد موضوع، أرض مبسوطة يعني، وسقف مرفوع يعني السماء، ونجوم تمور، وبحار لن تغور، ليل داج، وسماء ذات أبراج، يقسم قس بن ساعدة: إن لله دينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه، يعني أحب إليه من عبادة الأصنام. برأ أبو بكر رؤيا، والكلام ذكره الدكتور محمود شاكر في كتاب الخلفاء الراشدين رأى الصديق رؤيا وهو بالشام، وأبو بكر تاجر يسافر للشام ولليمن في رحلة من الرحلات، وهو في الشام رأى رؤيا فقصها على بحير الراهب، فقال له بحير الراهب: من أين أنت؟ قال: من مكة. قال: من أيها؟ قال: من قريش. قال: فأي شيء أنت؟ قال: تاجر. قال: إن صدق الله رؤياك فإنه يبعث نبيا من قومك تكون وزيره في حياته وخليفته من بعد موته. فأصر ذلك أبو بكر رضي الله عنه في نفسه. ولما عرض النبي عليه الإسلام بادر إلى الدخول في الإسلام، ولم يكن له تردد ولا كبوة ولا تفكير لمعرفته العميقة بنبل أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدماثة خلقه، وبكريم سجاياه. ده صديق عمره، ده خله الوفي كما قلت، صديقه الصدوق، يعرف أن النبي ما كذب قط وما خان قط، ولم يكن له أن يدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. ولذلك أول من بادر ودخل في الإسلام من الرجال ولم يكن له تردد ولا تفكير ولا كبوة، بمجرد ما عرض النبي عليه الإسلام دخل، أبو بكر. فاتحه رسول الله بدعوة الحق، قال: يا أبا بكر، إني رسول الله ونبيه، بعثني لأبلغ رسالاته وأدعوك إلى الله بالحق، فوالله إنه لحق. أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له، لا تعبد غيره، وأدعوك على الموالاة على طاعته. فأسلم. وقصة إسلامه ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية وغيره. ثم اختلف كتاب السير وكتاب التاريخ من أول من أسلم من الناس، قال بعضهم خديجة، وقال بعضهم علي، وقال بعضهم أبو بكر. ثم قسم بعض العلماء تقسيما جميلا فقالوا: أول من أسلم من الرجال على الإطلاق أبو بكر، أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر رضي الله عنه، وأول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها، وأول من أسلم من الغلمان علي رضي الله عنه، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه. غير أن الصديق كان إسلامه أعظمهم نفعا، فأمنا خديجة وعلي وزيد مولاه هم أهله في بيته، أما الصديق رضي الله عنه فهو رجل من الأحرار، تاجر مشهور، صاحب مال، رئيس ومقدم في قومه، موضع الثقة والألفة من الجميع، الكل يحبه ويقدره ويبجله، وكان من أحب قريش لقريش، ويرتاد مجلسه كبار التجار، ويرتاد مجلسه الطبقة المثقفة لو صح التعبير، لأنه كان عالما في التاريخ، وكان عالما في النسب، فكان الذي يحب أن يبحث في هذين العلمين يجلس في مجلسه. وفرح النبي بإسلام أبي بكر فرحا عظيما. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسلم أبو بكر رضي الله عنه انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وما بين الأخشبين أحد أكثر سرورا منه بإسلام أبي بكر رضي الله عنه. كان إسلامه فتحا رضي الله عنه. بدليل، اسمع العجب وقول: اللهم ارضى عن أبي بكر أبو بكر يا مشايخ، أبو بكر يا إخوة، أبو بكر يا أخوات، بمجرد ما أسلم لم يمر على إسلامه أسبوع حتى أسلم على يديه 13 إنسانا، منهم 6 من العشرة المبشرين بالجنة كلهم بجميع حسناتهم في ميزانه رضي الله عنه. بالمناسبة أنت كم واحد أسلم على أيديك؟ يقول لي كم واحد؟ ولا واحد. أنت عندك كم سنة دلوقتي؟ 50 سنة، 40 سنة، 60 سنة. طيب بلاش دي، كم عاصي هداه الله على يديك؟ يقول لك ما ظنش. ربنا يتوب علينا ويصلحنا. الرجل العملاق هذا بمجرد أن أسلم لم يمر على إسلامه أسبوع حتى أسلم على يديه 13 نفس، لم يقل نفسي ومن بعد الطوفان. يعرف أن كل مسلم مطلوب منه أن يدعو إلى الله على قدره. وربنا قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أسلم 6 من العشرة المبشرين بالجنة على يد الصديق. من هم؟ الزبير بن العوام، الله، فارس الإسلام، حواري النبي. 2، عثمان بن عفان، الله، تخيل كل عمل عثمان في ميزان الصديق. مين كمان؟ طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، خال النبي، بطل القادسية، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة، عامر بن الجراح. ثم أسلم على يدي الأرقم ابن أبي الأرقم صاحب الدار التي كان يجتمع فيها النبي مع أصحابه على أطراف مكة، وأسلم على يدي أبو سلمة ابن عبد الأسد زوج أم سلمة ابن عمة النبي، بطل من أبطال الإسلام. كلهم في ميزان أبي بكر بجميع حسناتهم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فهل تصورت حسنات الصديق؟ ثم أسلمت أسرة أبي بكر، أسلم على يديه ابنته أسماء وعائشة وعبد الله وزوجته أم رومان وخادمه عامر بن فهيرة، وبادروا كل هؤلاء، بادروا للدخول في الإسلام جلسة واحدة وأسلموا، لما عرف عن الصديق من الصدق، من الأمانة، من الوفاء، من كريم الأخلاق، من عظيم السجايا. أسلموا على يديه رضي الله عنه، هذا إسلامه وهذه دعوته. طيب وماذا عن ابتلائه؟ هل ابتلي الصديق وضرب وشتم وأوذي كبقية الصحابة؟ نعم، أوذي الصديق، ضرب الصديق، ضرب، كاد أن يموت من الضرب رضي الله عنه. إن سنة الله في ابتلاء خلقه بالمحن ما داموا في الدنيا ماضية، لا يسلم منها نبي ولا ولي ولا صالح ولا طالح. والله يبتلي بالنعم والنقم، يبتلي بالسلب والعطاء. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ابتلي أبو بكر وأوذي أبو بكر، وحثي التراب على رأس أبي بكر، وضرب في المسجد الحرام بالنعال على وجهه رضي الله عنه. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 38 رجلا، ألح أبو بكر رضي الله عنه على النبي في الظهور: يا رسول الله، بين 88 رجل مؤمن معك، لماذا نكتم إسلامنا؟ دعنا نعلن للدنيا بإسلامنا وندعو هكذا علانية الناس إلى الدخول في هذا الدين. قال النبي: يا أبا بكر إن قليل. فما زال الصديق يلح على النبي حتى ظهر رسول الله، حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج هؤلاء إلى المسجد الحرام وتفرقوا فيه. جلس النبي وقام أبو بكر خطيبا يدعو إلى الله ورسوله، فكان أول من وقف خطيبا يدعو إلى الله ورسوله أبو بكر رضي الله عنه. فلما سمع الناس الصديق وما يقول من نبذ الأصنام والأنصاب من توحيد الله وعبادته وحده سبحانه، ثاروا على أبي بكر ونزلوا عليه ضربا شديدا، ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة، هذا الذي مات كافرا في غزوة بدر. قام هذا المجرم عتبة بن ربيعة فجعل يضربه على وجهه بنعلين مخصوفتين حتى ما يعرف وجهه من أنفه رضي الله عنه، وجهه انتفخ ورما حتى غاص أنفه في هذا الورم وأغشي عليه. وجاءت قبيلته بنو تيم فحملوه في ثوب وذهبوا به إلى منزله وهم لا يشكون في أنه قد مات، ثم عادوا في السلاح إلى الحرم وأقسموا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة ابن ربيعة. وهناك في آخر النهار أفاق أبو بكر، فكان أول ما قال: أخبروني ما فعل رسول الله، طمنوني على النبي، إيه اللي حصل له، أخبروني ما فعل رسول الله. فمسه أهله بألسنتهم بسوء، يعني غلطوا في النبي، يعني وما أصابك من شر إلا بسبب محمد، وأنت بين الحياة والموت، وأول ما تفيق لا تسأل إلا عنه. ثم قالت له أم الخير: يا بني اشرب ماء، كل طعاما. قال: والله لا أذوق ذواقا حتى تكتحل عيني برسول الله، أخبروني ما فعل رسول الله. قالت أم الخير: أمه والله ما أدري. قال: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب أخت سيدنا عمر، وكانت مسلمة تكتم إسلامها، واسأليها. فذهبت أم الخير إلى أم جميل بنت الخطاب تقول لها: أبو بكر يسألك ما فعل محمد رسول الله. قالت أم جميل: أبو بكر، أنا لا أعرف أبا بكر ولا أعرف محمد بن عبد الله هذا الذي تزعمين أنه رسول الله. هذا من حرصها وحذارها، خشيت أن تكون قد بعثها الناس عينا عليها. ثم قالت: ولكن خذيني إلى أبي بكر أنظر إلي. فذهبت، فلما اطمأنت قالت: هو بخير في دار الأرقم. فلما هدأت الرجل وسكن الناس خرج يتكئ على أمه وعلى أم جميل بنت الخطاب حتى دخل إلى بيت الأرقم ابن أبي الأرقم. فلما رآه النبي على هذه الحال رق له رقة شديدة وبكى صلى الله عليه وسلم. وأقبل أبو بكر يقبل النبي ويبكي ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ليس بي بأس، ما تزعلش، ما تبكيش، ما تحزنش، أنا كويس، ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي وهذه أمي. شوفوا العظمة بقى دي، شوفوا العظمة دي، وهذه أمي، ادعوها إلى الله وادعوا الله لها، عسى الله أن يستنقذها من النار بك. فدعاها رسول الله للإسلام ودعا لها فأسلمت رضي الله عنها. الله، كان في هذا المقطع من دروس. الدرس الأول فيه درس يدلل على شجاعة أبي بكر وحرصه على إظهار دينه واعتزازه بإسلامه. الدرس الثاني رغبة أبي بكر في هداية الناس وفي إظهار الإسلام. الدرس الثالث شدة حب الصديق للنبي، ذهل عن نفسه، ذهل عن جسده النحيل الذي حطموه، ولما أفاق قال: ما فعل رسول الله؟ لن أذوق ذواقا حتى تكتحل عيني برسول الله. ويحب النبي أكثر من نفسه. ثم في هذا المقطع درس من دروس البر، انظروا إلى بر أبي بكر بأمه: يا رسول الله هذه أمي، ادعوها إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود إلى ما بدأناه قبل هذا الفاصل، وكان حديثنا كله عن هذا الجبل الشامخ، عن هذا الطود العظيم، عن هذا الرجل الكبير، عن أبي بكر رضي الله عنه. تحدثنا عن قصة إسلامه، وتحدثنا عنه كداعية، وكيف أنه لم يمر على إسلامه جمعة حتى أسلم على يديه المباركتين 13 نفسا رضي الله عنه. ثم تكلمنا عن شيء من ابتلائه، وكيف أنه كان يفدي النبي بنفسه، وكيف أنه كان يحب النبي أكثر من نفسه، وكيف أنه كان رجلا شهما شجاعا لا تأخذه في الله لومة لائم. اسمع معي إلى ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عروة بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه قال: سألت عمرو بن العاص رضي الله عنه بأن يخبرني عن أشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن رسول الله وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يا مجرم، تريد أن تقتل رجلا جريمته أنه يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فتركوا رسول الله وأقبلوا على أبي بكر فضربوه ضربا شديدا، مع أنه كان سيد من ساداتهم وتاجر من أكابر تجارهم، لكنه الصراع بين الكفر والإيمان وبين الحق والباطل. اسمع معي إلى شهادة بطل الإسلام علي في شجاعة أبي بكر رضي الله عنه، واعجب معي ومع علي رضي الله عنه. والكلام ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. وقف علي رضي الله عنه خطيبا في الناس وقال: أيها الناس، من أشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: أما أنا فما بارزني أحد إلا وانتصفت منه. قالوا: فمن يا أمير المؤمنين؟ قال: أشجع الناس أبو بكر رضي الله عنه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش، فهذا يحاده وهذا يتلتله ويقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدة؟ فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر، ولا صحابي اتحرك وجرؤ وتشجع على أن يخلص النبي منهم إلا أبو بكر، فجعل يضرب هذا ويجاهد هذا ويتلتل هذا ويقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ثم رفع علي عباءة كانت عليه وبكى حتى اخضلت لحيته، يعني بل لحيته من كثرة بكائه ودموعه، ثم قال للناس: ناشدتكم الله، هذا خير أم مؤمن آل فرعون؟ فسكتوا. فقال علي: والله إن ساعة من حياة أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل، يعني الصديق، يعلن إيمانه. اللهم ارضى عن أبي بكر المبتلى الصابر الذي يحب النبي أكثر من نفسه، الداعية السباق إلى الخير، السباق للدخول في الإسلام. واسمع العجب عن جود أبي بكر وعن كرم أبي بكر وعن نفقة أبي بكر في سبيل الله. أبو بكر هو الذي يعتق العبيد. أسلم بلال رضي الله عنه وكان عبدا لأمية ابن خلف في مجتمع يظلم العبيد ويهضم حق العبيد ويتعامل مع العبيد كالدواب. أسلم بلال، خالف الدين الذي عليه سيده أمية ابن خلف هذا الملعون، فعلم أمية بذلك فعذب بلالا عذابا مريرا شديدا، منع عنه الطعام والشراب يوما وليلة، ثم ألقاه على ظهره في نحر الظهيرة على رمال مكة المحترقة، ثم أمر غلمانه فوضعوا صخرة ثقيلة على صدر بلال، ثم قال: ما تزال هكذا حتى تكفر بدين محمد أو تموت. فرد عليه بلال بصبر وثبات مدهش وقد هانت عليه نفسه في سبيل الله بكلمة واحدة: أحد أحد، أحد أحد، أحد أحد. كلما ساوموه قال: أحد أحد. كلما عذبوه قال: أحد أحد. فمر الصديق ببلال وهو ينكل به فقال لأمية بن خلف: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ إلى متى؟ يعني تعذبه. قال: أنت الذي أفسدته فأنقذه مما هو فيه. قال: فنعم إذن. فاشتراه ب7 أواق من ذهب، وقيل في بعض الروايات ب40 أوقية من ذهب. بلال عتيق الصديق، بلال أعتقه الصديق، بلال جميل في عنقه لأبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر معتق العبيد، شوف أعتق كم واحد، أعتق بلال رضي الله عنه، وأعتق عامر بن فهيرة رضي الله عنه، وأعتق الزنيرة، وأعتق النهدية وابنتها، وأعتق جارية بني مؤمل، وكان عمر يعذبها لتخرج عن الإسلام، كان سيدنا عمر وقتها مشرك بيجلدها. فمر بها أبو بكر فأعتقها رضي الله عنها. وما كان يقصد بإعتاق العبيد إلا وجه الله عز وجل. قال له أبوه يوما: يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا. إيه الزنيرة والنهدية وبلال تعتق رقابا ضعافا؟ هل أعتقت رجالا أشداء يمنعونك ويقومون دونك؟ قال: يا أبتي إني ما أريد إلا وجه الله. وقال بعضهم: أبو بكر اشترى بلال ب7 أواق من ذهب، ما فعلها إلا لأن لبلال يد كانت على أبي بكر فأراد أن يكافئه بها. أكيد بلال يطوق عنق الصديق بجميل، عشان كده اشتراه بمال كثير ليرد له الجميل، فنزل القرآن يرد على الجميع. الله يدافع عن أبي بكر، الله يقول للدنيا إلى يوم القيامة إن أبا بكر مخلص لا يعمل العمل إلا لوجه الله، نزل القرآن يرد عليهم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني معروف بيكافئ عليه، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه نزلت في أبي بكر. افتح أي كتاب تفسير معتبر يعجبك، هذه الآيات نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. هجرة أبي بكر الأولى. تعرف أن النبي أذن للصحابة لما اشتد عليهم الأذى بالهجرة أولا إلى الحبشة إلى إثيوبيا، فهاجر جم غفير منهم وكان أميرهم هناك جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. أراد أبو بكر هو الآخر أن يهاجر إلى الحبشة، فلقيه عند برق الغمات هناك على أطراف مكة سيد القارة، رجل سيد قبيلة معتبرة لها شأن، كنيته أو اسمه ابن الدغنة. قال أين تريد يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومي فأسيح في الأرض وأعبد ربي. قال إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتقري الضيف وتحمل الكل وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق، وأنت شوية أنت سيد من ساداتنا. بالله عليك مش الأوصاف دي قريبة من الأوصاف التي وصفت بها أمنا خديجة النبية عندما عاد من الغار يرتعد؟ زملوني دثروني، لما ذهب عنه الروع قالت والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف. ولا عجب، فهذا صديقه والمرء على دين خليله. مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تصل الرحم تحمل الكلة تقري الضيف تكسب المعدومة تعين على نوائب الحق، أنا جار لك ارجع. فعاد معه إلى مكة وطاف ابن الدغنة ببيت الله الحرام، ثم صاح في أشراف مكة وهم حول الكعبة: أيها الناس، أنا جار لأبي بكر، من آذاه فقد آذاني. فقالوا: مره فليعبد ربه في داره وليصلي وليقرأ ما شاء، إنا نخاف أن يفسد نساءنا وأن يفسد أبناءنا. وكان رضي الله عنه بكاء إذا قرأ القرآن، صوته جميل ويقرأ بتحازن وإخلاص وبكاء يؤثر في الحجر. وكان إذا دخل في الصلاة في بيته وسمعته النساء وقفت المرأة تسمع، جاء الشباب يسمعون ويعجبون من شدة بكائه ورقته ورحمته. فذهب أبو بكر إلى بيته على هذا العهد، ثم ابتنى لنفسه مسجدا في فناء داره وكان يصلي فيه بالليل ويجهر بالصلاة، فتجتمع النساء وتسمع ويجتمع الشباب ويسمعون. فقال أشراف مكة لابن الدغنة: هذا إنا لا نحب أن نخفر ذمتك، سله أن يرد عليك ذمتك، إننا نخاف أن يفسد علينا نساءنا وأبناءنا. فذهب ابن الدغنة هذا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال: قد علمت الذي عاقدت عليه قومك، فإما أن تقتصر على ما أرادوا، صلي بقى سرا ما تجهرش بالصلاة، المسجد اللي في فناء بيتك ده هده ما تصليش فيه وخلاص، وإما أن ترد علي ذمتي. فقال أبو بكر: أرد إليك جوارك وأرضى بجوار ربي، أرد إليك جوارك وأرضى بجوار ربي. وحين خرج أبو بكر بعدما رد جوار هذا الذي كان يحميه لقيه سفيه من سفهاء مكة، وهو عامد إلى الكعبة في طريقه إلى بيت الله الحرام، فحثى على رأسه هذا السفيه التراب. أبو بكر يا أخوانا بيترمي على دماغه تراب. أبو بكر بيتضرب في المسجد الحرام بنعلين على وجهه. أبو بكر يضرب ضربا شديدا في الحرم ويحمل بين الحياة والموت. أبو بكر رضي الله عنه، فحثى على رأسه سفيه ترابا، فرأى الوليد بن المغيرة فقال: يا وليد، ألا ترى ما صنع هذا السفيه؟ قال: أنت فعلت ذلك بنفسك. قال أبو بكر: ربي ما أحلمك، ربي ما أحلمك، ربي ما أحلمك. ومضى في طريقه رضي الله عنه إلى بيت الله الحرام. الدرس هنا: لا بد لكل أحد يدعي أنه مؤمن، أنه مخلص، أنه صادق، أن يبتلى. الدنيا دار كدر ودار ابتلاء وغصص. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. لو تركت دعوة الإيمان للسان وفقط فما أسهل هذا. عبد الله بن أبي بن سلول كان يقول للنبي: نشهد إنك لرسول الله ليل نهار. والله يعلم ويشهد أنهم مجموعة من الكذابين، عليهم من الله ما يستحقون، فلا بد من ابتلاء ليميز الله به الصالح من الطالح، والخبيث من الطيب، والصادق من الدعي الكذاب. أبو بكر ابتلي، رسول الله محمد خنق خنقا شديدا في الحرم وجحظت عينه وكاد أن يموت، النبي محمد حثوا على رأسه أيضا ترابا، النبي محمد وهو ساجد وضعوا على ظهره سل الجزور، فأقبلت فاطمة تسبهم، يا تقول عليكم من الله ما تستحقون، لعنكم الله، ربنا ينتقم منكم، ونحو هذا الكلام. ليس معنى السباب هنا القبح والشتم بزائد الألفاظ أبدا. قال ابن مسعود: وأنا أرى النبي وقد وضعوا سل الجزور على ظهره، ولو كانت لي منعة، بقول أنا ضعيف مش قادر أدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ النبي من صلاته دعا عليهم فجندلهم ربنا جميعا قتلى في غزوة بدر. النبي ابتلي، أبو بكر ابتلي. اللي عايزك تخرج بيه من هذه الحلقة إن أول من أسلم من الرجال أبو بكر، هذا سباق إلى الإسلام. أبو بكر الداعية اللي أسلم على أديف أسبوع واحد 13 إنسان. أبو بكر معتق العبيد، هذا الرجل الجواد الكريم الذي ينفق في سبيل الله، خرج من ماله 3 مرات، منهم عند تجهيز جيش العسرة عندما وضع ماله كله أمام النبي. قال النبي: ما هذا يا أبا بكر؟ قال: مالي كله. قال: وماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله رضي الله عنه. أبو بكر الصابر على مر البلاء، أبو بكر البر بأمه، أبو بكر المعتز بإسلامه، أبو بكر المحب لرسول الله الذي يفدي النبي بنفسه، أبو بكر البطل الشهم الشجاع الذي شهد له البطل علي بقمة الشجاعة عندما أوذي النبي ولم يجرؤ أحد أن يتحرك إلا أبو بكر. اللهم ارضى عن أبي بكر وارفع درجته في أعلى عليين واحشرنا معه، وإن لم نعمل مثل عمله بحبنا له، فإن نبيك قد قال: يحشر المرء مع من أحب، وإن والله لنشهدك يا رب أن نحب نبيك ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبيك، اللهم احشرنا معهم تحت لواء نبيك وأوردنا حوضه واسقنا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بارك الله لكم وفيكم وعليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
متى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى.